أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. القول الثالث في المسألة هو حرمة المجسم مطلقة، مطلقة أي سواء كان لذي الروح ولغير ذي الروح. المعيار في الحرمة هو كونه مجسما، وهذا القول نسبه العلامة قدس الله نفسه في المختلف إلى الشيخين المفيد والطوسي وسلار. المفيد قال في المقنعة: وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة أطلق، تماثيل مجسمة، يعني لم يجعل المعيار كونه ذي الروح وإنما كونه مجسما. والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك حرام وبيعه وابتياعه. والشيخ قال في النهاية: وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج إلى آخره. فإذن الشيخ المفيد والطوسي بحسب ظاهر هذا الكلام وسلار يذهبون إلى هذا القول. الشيخ الأنصاري حمم أكثر من ذلك، قال: هذا القول هو ظاهر من عبر بالتماثيل المجسمة. وفعلا لما ترجع إلى الأقوال تجد ليس فقط الشيخين الطوسي والمفيد الذي قال هذه العبارة، العلامة قال هذه العبارة، والمحقق في الشرائع قال هذه العبارة، التماثيل المجسمة. فمعنى إذن هذا القول هو ظاهر كل من عبر بالتماثيل المجسمة. الشيخ الأنصاري يقول: بناء على شمول التمثال لغير الحيوان كما هو كذلك، فخص الحكم بالمجسم. لكن طبعا انصافا لهؤلاء الأساطين، هم لما أطلقوا العبارة وقالوا التماثيل المجسمة إنما كانوا بانين على وجود عهد ذهني مع الآخرين أن المقصود هو ذي الروح، وإن لم يصرحوا به وأطلقوا عبارتهم، لكنهم إنما أطلقوا العبارة اتكالا على العهد الذهني الموجود لدى، يعني باعتبار أن هذا هو محل الكلام. مثلا لذلك صاحب الجواهر لما وصل إلى هذه العبارة من المحقق الحلي لما عدد المحرمات قال: ما هو محرم في نفسه كعمل الصور المجسمة، هذه عبارة المحقق في الشرائع. لما وصل صاحب الجواهر لهذه العبارة قال: لذوات الأرواح. من يما أضاف هذا القيد صاحب الجواهر؟ قال: لذوات الأرواح، ولعل ترك التقييد بذلك لظهور لفظ الصور في ذلك. ثم قال ظهور، طبعا ليس ظهور، لأنه تعلم التماثيل كما قال الشيخ الأنصاري مطلقة في كل التماثيل سواء كانت لذي الروح أو لغير ذي الروح، فمو ظهور اللفظ في ذلك، لا، اللفظ مطلق، وإنما يبدو اتكالا على فد انصراف أو معهودية لدى الفقهاء والمتحدثين في هذا المجال هم الفقهاء، يعني بأنه حينما نقول التماثيل المجسمة نقصد ذي الروح. فهذا إنصاف إذن لهؤلاء الفقهاء، ليس في الحقيقة هو قول ثالث يمكن أن ننسبه إليهم بأنهم يقولون بحرمة التماثيل المجسمة مطلقا سواء لذي الروح ولغير ذي الروح. الشيخ الأنصاري استدل لهم قال: لأن المتيقن من المقيدات للإطلاقات والظاهر منها بحكم غلبة الاستعمال والوجود النقش لا غير. قال: عندنا مطلقات الدالة على الحرمة كمثلا إياكم وعمل الصور، مطلقا عمل الصور سواء كان مجسمة غير مجسمة لذي الروح لغير ذي الروح، أو النبوي الحديث الخبر النبوي: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، مطلقا المصورون ذي الروح غير ذي الروح مجسم غير مجسم. هذه الإطلاقات الدالة على حرمة كل الأقسام لها مقيدات دلت على جواز مثلا رسم افترض غير ذي الروح أو غير المجسم. فقال المتيقن من المقيدات، يعني المقيدات هنا الدالة على الجواز، للإطلاقات يا الإطلاقات الدالة على الحرمة. قال: والظاهر منها بحكم غلبة الاستعمال والوجود النقوش لا غير، النقوش غير المجسم، فيبقى إذن المجسم تحت الإطلاقات، إطلاقات الحرمة. هذا الدليل الذي قاله الشيخ الأنصاري في المكاسب لهم، هو طبعا رد عليه عليهم بما ملخصه أن لفظ التماثيل يقول هو نفس الورد في الإطلاقات الدالة على الحرمة، وهو نفس الورد في المقيدات الدالة على الجواز. زين، فاستظهاركم للتماثيل الموجودة في أدلة الجواز لخصوص النقوش مع أن نفس اللفظ هو دال وارد نفسه في الإطلاقات الدالة على الحرمة، قال هذا تحكم. نفس الأدلة اللي استدليت بها على الجواز اعتبرتوها مقيدات لإطلاقات الحرمة عليكم السلام، ورد فيها لفظ التماثيل عليكم السلام ورحمة الله. فلماذا إذن التماثيل الواردة في أدلة الجواز تخصوها بالنقوش وتجعلوها مقيدة للإطلاقات الدالة على الحرمة، وهي نفس المصطلح الوارد في الإطلاقات الدالة على الحرمة ونفس الواردة في المقيدات الدالة على الجواز؟ فإذا أردتم أن تستظهروا فتجمع بين الإطلاقات الدالة على الحرمة والمقيدات الدالة على الجواز ومقتضى الصناعة بين النهي وبين الترخيص الحمل على الكراهة، فلا يبقى لنا دليل على الحرمة أصلا. هذا نقاش طبعا صحيح من الشيخ الأنصاري، ويضاف له أو يعني مناقشات أخرى، وهو منع هذه الدعوة أصلا أن النقوش هي المنصرف لها من المقيدات باعتبار غلبة الاستعمال والوجود. لا، ليست النقوش هي اللي غالبة الاستعمال والوجود، بالعكس لعل المجسمات هي غالبة. والرد الآخر يمكن أن نضيف بأن الانصراف لا يصلح للتقييد، إضافة إلى طبعا ما رد به الشيخ الأنصاري على هذا التقريب. فالصحيح إذن أو الذي يمكن أن نستدل به لإخراج تصوير ذي الروح هي الروايات التي دلت على جواز تصوير ذي الروح، مثلا الرواية الأولى التي أمام صحيحة محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال لا بأس. صحيحة أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل، فقال والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبه. الرابعة صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بتماثيل الشجر، وهذه مطلقة طبعا، التماثيل هنا مطلقة فشاملة للمجسم وغير المجسم، وعندهم طبعا هي كبرى وهي صحيحة موجودة في الأصول أن إطلاق الخاص مقدم على عموم العام، فعندنا هنا إطلاقات الحرمة اللي قرأناها الآن، وجاء خاص وهو يقول لا بأس بتماثيل الشجر، وهذا الخاص الدال على جواز تماثيل الشجر مطلق شامل للمجسم وغير المجسم، فإطلاق الخاص وهو ما دل على جواز تصوير غير ذي الروح إطلاقه شامل المجسم وغير المجسم، مقدم على عموم العام اللي هو المطلقات الدلت على الحرمة. فإذا هذا هو الشيء الصحيح الذي نخرج به تصوير غير ذي الروح من إطلاقات الحرمة. ومع وجود هذه الأدلة المرخصة وهي أدلة معتبرة عليكم السلام كما رأينا مثل الصحيحة الأولى الصحيحة الثانية الصحيحة الرابعة، عندنا أدلة صحيحة معتبرة أخرجت مطلق تصوير غير ذي الروح مجسم وغير مجسم، يعني هذا الرد يفيدنا هنا ويفيدنا على القول الرابع أيضا. فعندنا إذن روايات معتبرة أخرجت تصوير غير ذي الروح مطلقا سواء كان مجسم أو غير مجسم من إطلاقات الدالة على الحرمة، فبعد إذن لا نحتاج إلى وجوه أخرى. مثلا الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ قال هذا: ولكن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح أصالة الإباحة. لا نحتاج إلى التمسك بالأصل، عندنا الآن أدلة معتبرة أخرجت بإطلاقها تصوير غير ذي الروح مطلقا سواء كان مجسم أو غير مجسم، فلا حاجة للتمسك بالأصل. أو ما قاله السيد الخوئي قدس الله نفسه، لا نحتاج إلى هذه الوجوه. قال: إن مقتضى السيرة القطعية المستمرة من جمال المعصوم عليه السلام جواز التصوير لغير ذوات الأرواح، ولم نرى ولم نسمع من أنكر جواز تصوير الأشجار والفواكه والجبال والشطوط والحدائق، بل السيرة المذكورة ثابتة في تعلم بعض الأشياء خصوصا في بعض العلوم الرياضية، يعني الرياضيات، حيث يعملون الصور لتسهيل التفهيم. قال فهذه السيرة القطعية دليل على عدم حرمة تصوير غير ذي الروح. هذا الوجه أيضا لا نحتاج بعد وجود تلك الأدلة المعتبرة من الروايات الصحيحة التي قرأناها، مضافا إلى أكثر من مناقشة في هذا الدليل. أولا ننفي وجود مثل هذه السيرة القطعية، وجود سيرة قطعية لدى المتشرعة على أنهم يرسمون الشطوط وينقشون، يعني ترسم، احنا الشاب سمي رسم قبل يسموه نقش. ننفي وجود هذه السيرة، لأن تعلمون الذي يتصدى لرسم هم قليلة في المجتمع اللي شغلتهم النقاشين، فإذا نمنع وجود هذه السيرة في المجتمع التي قالها سير الخوي أنه سيرة القطعية الموجودة. نعم توجد سيرة قطعية على اقتناء الصور، صح، لا يخلو بيت من نقوش على الجدران على الوسائد على الستر، لا تنفع بالاستدلال، لكن ينفع السيرة القطعية على تصوير هذه الأشياء، والذي يتصدى للتصوير مقلة قليلة في المجتمع. فإذا أولا ننفي، لأن هذه السيرة استدل بها أكثر من مرة الشيخ الخوي قدس الله نفسه. فإذا أولا نحن لا نحتاج إلى هذا الاستدلال بالسيرة، لأن عندنا روايات صحيحة معتبرة أخرجت غير ذوات الأرواح. وهذه السيرة التي استدل بها تجد أكثر من مناقشة عليها. قلنا أولا أننا ننفي وجود مثل هذه السيرة على التصوير، إذ أنه النقش عمل مختص بقلة قليلة وهم النقاشون أو الرسامون. نعم توجد سيرة لدى المتشرعة على اقتناء هذه الصور، وهم لا يقولون بالملازمة بين جواز الاقتناء وجواز الصنع. ثانيا الملاحظة الأخرى على هذه السيرة أنه لم يثبت أن هذه السيرة مقترنة بالالتفات إلى الحكم الشرعي لتكون كاشفة عن الجواز. السيرة القطعية المتشرعة إنما يمكن الاستدلال عليها إذا كانت مقترنة بالالتفات إلى الحكم الشرعي، حينئذ نقول أن سيرة المتشرعة المتصلة بزمان المعصوم تكون كاشفة. فلعل منشأها الغفلة هذه السيرة، لو افترضنا سيرة المتشرعة على نقش الأشجار والفواكه والجبال والشطور، فلعل من شاءها الغفلة، أو لعل من شاءها التهاون بالدين. فإننا نرى الآن إلى مجتمعنا اليوم وقبل اليوم نرى انتشار صناعة المجسمات في المجتمع، هذا اللعاب وغيره، ورغم أنه مجمع عليه لدى الفقهاء جميعا حرمة، ومع ذلك منتشر قضية صناعة ذوات الأرواح. وهذا الرسوم رسوم غير ذوات الأرواح، الرسوم حتى رسوم غير المجسم، رغم أن جملة من الأساطين يذهبون إلى حرمتها، شيخ الأنصاري، السيد صاحب العروة، السيد الخوئي، جملة من الأساطين الذين أغلب الشيعة ترجع لهم بالتقليد يذهبون إلى حرمة تصوير غير المجسم لذات، وما رأينا أحد من المتشرع يمتنع عنها. فإذا الاستدلال بسيرة المتشرع لابد أن يكون مع اقترانه مع التفاتهم إلى الحكم الشرعي، أما مع الغفلة أو مع ربما مع التهاون بأمر الدين فلا يمكن الاستدلال بهذه. وربما ساعد أيضا على هذه الغفلة حكم الفقهاء بجواز اقتناء هذه الصور، حكمهم بجواز اقتناء هذه الصور مع وجود ارتكاز لدى العرف. هذه مناقشات طبعا ضرورية حتى تنمون أذهانكم، لأنه كثير من الأدلة تأخذوها ربما أشبه بالمسلمات، لا علينا أن نحقق فيها ونعرف ما هو المقبول منها وما هو غير المقبول. فإذا السيرة أولا صغروية، مناقشة صغروية، ننفي وجود مثل هذه السيرة، لأن الرسوم إنما هو عمل فئة خاصة في المجتمع مختصين بالنقش. ولو وجدت هذه السيرة لا يمكن الاستناد إليها، لأنه لا يعلم أنها سيرة مقترنة بالالتفات إلى الحكم الشرعي، وإنما ربما ناشئة من الغفلة. وساعد على هذه الغفلة حكم الفقهاء بجواز اقتناء الصور والمجسمات لغير ذي الروح وغير المجسمات. فإذا ضمنا إلى هذا الحكم جواز الاقتناء وجود ملازمة في ذهن العرف بين حكم الصناعة وحكم الاقتناء، يعني ما دام جاز الاقتناء كأنهم يرون جواز الصنع، فهذه ملازمة عرفية هاي موجودة. فإذا هذه العوامل كلها ساعدت على انتشار هذه الصور وحصول سيرة قطعية كما عبر عنها السيد الخوئي قدس الله نفسه في قضية صنع الصور حتى لغير ذوات الأرواح. فإذا لا يمكن الاستناد على هذه السيرة، لأن هذه السيرة عرفنا مناشئها، مناشئ الغفلة عن الحكم الشرعي بالتفاصيل المتقدمة والتهاون بأمر الدين. فإذا هذا الدليل أصلا ما نحتاجه أيضا مع هذه المناقشات فيه، نحن لسنا بحاجة له لأن الروايات المعتبرة. السيد الخوئي ذكر أيضا دليلا ثالثا من هذه الأدلة التي لا نحتاج إليها، قال: ما ورد في جملة من الروايات المتقدمة أن من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ، ومن الواضح أن الأمر بالنفخ ولو كان تعجيزا إنما يمكن إذا كان المورد قابلا لذلك، ولا شبهة أن نفش الأشجار والأحجار والبحار والشطوط ونحوها غير قابلة للنفخ فضلا عن صورها، لا تنفخ الروح في الأحجار ولا البحار ولا الشطوط فضلا عن صورها، فإن عدم القدرة على النفخ فيها ليس من جهة عجز الفاعل فقط بل لعدم قابلية المورد. هذا أيضا دليل ذكر السيد الخوئي على جواز تصوير غير ذوات الأرواح، لأن أحاديث النفخ إنما يستفاد منها طبعا تعجيز وإعجاز المصور، فالملحوظ بها هو عجز الفاعل، أما ذن غير ذوات الأرواح العجز ناشئ من عدم قابلية القابل لنفخ الروح. فإذا هذه تعتبر قرينة على أن المقصود هو ذوات الأرواح حتى تكون محلا قابلا لنفخ الروح، فيكون حينئذ مناسب إعجاز المصور، نقول له يلا أنت صورت هذا انفخ الروح فيها. أما إذا رسم بحرا أو حجرا أو شجرة فلما يقال له انفخ فيها الروح يقول له يا إلهي والمحل غير قابل لنفخ الروح، مو أنا عاجز عن نفخ الروح، المحل غير قابل. فإذا هذه قرينة على أن هذه الرواية إنما واردة في ذي الروح حتى يكون المحل قابلا وليس لغير ذي الروح. هذا الدليل الثالث الذي ذكره الشيخ الخوئي قدس النفس، ومن الأدلة التي قلنا نحن لسنا بحاجة لها لأن الرواية المعتبرة دلت على جواز تصوير غير ذي الروح، ومع ذلك يمكن أن نرد على هذا الدليل له قدس سره بأن الروايات الدالة على حرمة التصوير ليست مختصة بروايات النفخ. لو فرضنا أن روايات النفخ يمكن أن تستظهر منها اختصاصها بذوات الأرواح لأجل هذه القرينة التي قلتها، روايات اللي استدلينا بها على حرمة التصوير مو فقط روايات النفخ، أوسع منها، ومنها الإطلاقات اللي الآن ذكرناها: إياكم وعمل الصور فإنكم تسألون عنها يوم القيامة، مطلقا سواء كانت كذا أو كذا ليست، أو الخبر النبوي: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. هذه المطلقات هو الدليل على الحرمة، لا ينحصر بروايات النفخ حتى يمكن أن يكون هذا دليلا. فإذا هذا القول الثالث الذي نسب إلى جملة من الفقهاء بأن الحرمة هي للمجسم مطلقة سواء كان لذي الروح أو لغير ذي الروح، أولا إنصافا قلنا للفقهاء أنه لم يريدوا هذا، هم صح عبروا بالتماثيل المجسمة لكن لا يريدوا بها إطلاقها، وإنما يريدوا التماثيل المجسمة لذات الأرواح، لكن اتكلوا على هذه المعهودية في الذهن لدى الفقهاء. ولذلك قلنا أن مثل صاحب الجواهر قيد عبارة المحقق صاحب الشرائع بهذا وإن لم يقيدها نفس صاحب الشرائع. فإذا هذا القول الثالث ليس تاما، لأن تصوير ذوات الأرواح غير ذوات الأرواح جائز بالروايات المعتبرة الصحيحة. القول الرابع في المقام هو حرمة التصوير مطلقا سواء كان لذي الروح أو لغير ذي الروح، وسواء كان مجسما أو غير مجسم. هذا هو القول الرابع والذي نسب إلى الحلبي في الكافي من القدماء وابن البراج في المهذب، ودليلهم على ما حكاه الشيخ الأنصاري قدس سره قال بعض الإطلاقات التي قرأنا الآن منها الآن هذه الإطلاقات إياكم وعمل الصور أطلقة، سواء كان مجسم غير مجسم لذي الروح لغير ذي الروح، أو الخبر النبوي إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، موجودة ضمن المجموعة التي أمامكم، والمصورون مطلقا سواء كان لذي الروح ولغير ذي الروح مجسم غير مجسم. فالشيخ الأنصاري قال دليل هذين العلمين اللي كلامهم يوحي بميلهم إلى هذا القول الحلبي في الكافي وابن البراج في المهذب، قال دليلهم إذن بعض هذه الإطلاقات التي استفادوا منها الحرمة مطلقا في جميع الصور. لكن طبعا الصحيح أن هذه الإطلاقات مقيدة بما ذكرنا الآن من الروايات المعتبرة التي أخرجت تصاوير غير ذي الروح، وهي فيها إطلاق ذكرنا في المجموعة من المجموعة من الروايات، الرواية الأولى والرواية الثانية والرواية الرابعة، حينما يقول في الرابعة صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام لا بأس بتماثيل الشجر، وتماثيل الشجر مطلقا سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، أو الرواية الثانية أو الأولى. فهذه إذن الرواية المعتبرة الصحيحة أخرجت تصاوير ذي الروح مطلقا سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة. والآن قلنا أن إطلاق الخاص الذي دل على الجواز جواز غير ذي الروح، هذا إطلاقه للمجسم ولغير المجسم مقدم على عموم العام، أي الإطلاقات الدالة على الحرمة هنا. فإذا هذا القول ليس أيضا ليس تاما. الشيخ الخوئي حاول أن يضعف هذه الإطلاقات الدالة على الحرمة، قال قدس سره ويضاف إلى ما ذكرناه أن المطلقات المذكورة بأجمعها ضعيفة السند وغير منجبرة بشيء. أصلا الإطلاقات التي دلت على الحرمة مطلقة ضعيفة السند، وهذه ربما يتحصل من كلامنا السابق أكثر من رد عليها أنها ليست بأجمعها ضعيفة السند، فيها تامة السند، مثلا موثقة أبي بصير الثالثة التي أمامكم، موثقة أبي بصير نهى عن تزويق البيوت قال تصاوير التماثيل، وأطلق تصاوير التماثيل مطلقا سواء كانت لذي الروح بغير ذي الروح مجسم غير مجسم. فإذا ليست كلها الإطلاقات الدالة على الحرمة مطلقا هي ضعيفة السند. أي هو هذا الأدب، ولربما لاحظوا سندها في الكافي وهي ضعيفة لكنها مروية في المحاسن بسند صحيح، فهو ربما هذه أيضا ضموها إلى الضعيفات لأنهم لاحظوا سندها في الكافي وهي ضعيفة من أكثر من جهة. لا هاي مسندة، لا فهو مراسيل أكيد ضعيفة، كيف نعتبرها موثقة؟ لا الرواية صحيحة، لكن نعم نحن قلنا في بعض كلماتنا السابقة كلام حول المحاسن، قلنا قد الاطمئنان به مو مثل الكتب الأربعة، باعتبار أن الكتب الأربعة قرأها مشايخ الإجازة والرواة راو على راو وتلقوها جيل بعد جيل، المحاسن وجدوه كتابا، فقد يعني احتمال هو مجرد لا أكثر، وإلا السند مذكور مؤلفه البرقي عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي بصير عن الإمام بسند صحيح. فإذا الملاحظة الأولى على كلام الشيخ الخوئي أنها ليست كل الإطلاقات ضعيفة السند، فيها رواية على الأقل موثقة وهي موثقة أبي بصير، لكن نعم هم لاحظوا سندها في الكافي وهو ضعيف، لكن سندها في المحاسن معتبر. ثانيا التعليق الثاني على هذا الكلام الشيخ الخوئي أننا قلنا بأن هذه الرواية يمكن هذه الروايات يمكن أن تناقش هذه الرواية على حدة بشيء وهذه الرواية على حدة بشيء وهذه، لكن يتحصل من مجموعها الاطمئنان بصدور هذا المعنى عن المعصومين، وهذا الاطمئنان حجة في المقام. فأنت تناقش تقول هذه فيها كذا وهذه فيها كذا، نعم، لكنه يوجد اطمئنان بأنه في الجملة صادر هذا المعنى بالتحريم، تحريم التصوير عن العلم سلام الله عليهم. فإذا الرد على القول الرابع ليس بالتشكيك بإطلاقات الحرمة، لأن إطلاقات الحرمة فيها بعضها معتبر كموثقة أبي بصير، ولو لم يتم لدينا واحدة معتبرة بذاتها فإن المعنى في الجملة يطمئن بصدوره. فإذا ليس الرد التام على هذا القول الرابع هو أن نشكك بإطلاقات الحرمة ونقول لا أنت شنو القول الرابع ومشون ما في دليل على إطلاقات الحرمة، لا يوجد دليل، هذه الروايات وبعضها أيضا يؤيد بعضا، فالدليل الصحيح هو وجود روايات معتبرة أخرجت تصوير غير ذي الروح، وهي الرواية الأولى والثانية والرابعة، توجد روايات أخرجت تصاوير غير ذوات الأرواح مطلقا سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، فهذا إذن هو الصحيح. كما استدل السيد الخوي أيضا على رد على هذا القول بالسيرة القطعية اللي قرأناها قبل قليل، وعلمنا أيضا المناقشات في هذه السيرة القطعية التي قالها السيد الخوي قدس الله نفسه. إذن انتهينا الآن من مناقشة الأقوال الأربعة المذكورة في المسألة، ثم هنا بعض الفروع التي تتم المسألة. الفرع الأول، قال صاحب الجواهر قدس سره: ثم إن المدار في صورة الحيوان على صدق الاسم، وتصوير البعض مع عدم صدقه عليه، وكون المقصود أول الأمر البعض خاص لا مانع منه. هكذا نفهم لما قالت الروايات أن التصوير للروح حرام، يعني التصوير للروح اللي يصدق عليه الحيوان، فلذلك إذن تصوير البعض لا يصدق عليه هذا العنوان فلا يكون حراما. وتبعه أيضا الشيخ الأنصاري قدس سره ببيان أوضحه السيد الخوئي، قال: فإن الأدلة المتقدمة التي دلت على حرمة التصوير إنما تقتضي حرمة الصورة العرفية التامة الأعضاء والجوارح، بحيث يصدق عليها أنها مثال أو تمثال بالحمل الشائع، وهذا كلام أيضا صحيح. وفرعوا عليه، قالوا: وعليه فإذا صور أحد نصف حيوان من رأسه إلى وسطه أو بعض أجزائه، فإن قدر الباقي موجودا فهو حرام، كما إذا صور إنسانا جالسا لا يتبين نصف بدنه فيعتبر هذه صورة كاملة فيصدق عليها عرفا أنها صورة أنثى فتكون مشمولة بالحرمة، أو كان بعض أجزائه ظاهرا وبعضه مقدرا بأن صور إنسانا وراء جدار أو فرش أو يسبح في الماء ورأسه ظاهر، هذا رغم هو مصور بالظاهر لجزء منه لكن مقدر للجزء الآخر، والعرف يرى إنسان كامل لكن لم يظهر جزءه الآخر، فالمدار إذن على الحرمة هو صدق الصورة عرفا على أنها تعتبر صورة إنسان أو هذه صورة حيوان، فإذا صور بعض الأجزاء لا يكون حراما، لكن إذا صور بعض الأجزاء ومقدر في الصورة الأجزاء الأخرى كإنسان بالماء إلى هنا، فمعنى مقدر الجزء الآخر موجود يعتبر حراما لأن العرف يقول عنه أنه قد رسم إنسانا أو رسم إنسان جالس، يعني جالس يعني نصف بدن الأعلى ظاهر والآخر مو ظاهر، بس العرف يصدق عليه يقول هذا صور إنسانا جالسا، فالمهم إذن هو بصدق هذا المعنى العرفي، هل يصدق عليه أنه صور إنسانا أو صور حيوانا يكون حراما، أما إذا صور يد فقط رجل فقط رأس فقط فهذا لا يسمى صور إنسانا فلا يكون حراما. هذا إذن الفرع الأول. الفرع الثاني، قال الشيخ الأنصاري تتمة لما قاله هنا في الفرع الأول، قال: ولو صور بعض أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر بل منع، مثل ما قلنا بالفرع الأول. ثم قال قدس سره: ولو بدا له في إتمامه حرم الإتمام، هو صور جزءا وأنتم قلتم أن تصوير الجزء ليس حراما، بعد أن انتهى من الجزء صار عند نية أن يكمل هذا الإنسان. فحينئذ قال ولو بدا له في إتمامه حرم الإتمام لصدق التصوير بإكمال الصورة لأنه إيجاد لها، وهذا كلام صحيح. تأتي قال ولو اشتغل بتصوير حيوان فعل حراما بمجرد اشتغاله، ولو اشتغل بتصوير حيوان فعل حراما حتى لو بدا له في إتمامه. اشتغل بتصوير حيوان فبمجرد البدء ارتكب حراما، ثم قول نص الشغل الله يدا وترك ما كمل العمل. قال وهل يكون ما فعل حراما من حيث التصوير او لا يحرم الا من حيث التجري؟ هذا الذي بدأ برسم انسان ثم بنص الشغل مالته صار عنده بدا الله يدا ترك ما كمل العمل، قال هذا الجزء الذي عمله ارتكب حراما لي منتهين منه، لكن هل هذا الحرمة هي من حيث التصوير او من حيث التجري؟ مو من حيث التصوير باعتباره ما كمل التصوير، لكن كون تجرأ في بداية الفعل فتكون حرمته من حيث التجري. قال الشيخ الأنصاري وجهان: من انه لم يقع الا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه، ومن أن معنى حرمة الفعل عرفا ليس إلا حرمة الاشتغال به عمدا، فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل. هذا قال من هنا ناشئ أنه إما أن يلحظ الفعل نفسه مستقلا وهذا ارتكب حراما، أو لا أن الفعل ما تثبت حرمته إلا يعني تبقى حرمته متزلزلة ويبقى الحكم بالحرمة مراعى بإتمام العمل. قال ولذلك يوجد فرق بين فعل الواجب وفعل الحرام. فعل الواجب قال لا ينال الثواب إلا بإتمامه، بينما الحرام يحصل على العقوبة بمجرد الشروع به. قال والعرف قاض بذلك. وأنت كما ترى الكلام ليس تاما، لأن لا فرق بين الواجب والحرام، كلاهما مراعيان بإتمام الفعل. نعم بالعكس قد يفرق الواجب من حيث أنه على النية يؤجر الإنسان ما يحتاج إلى إتمام الفعل فضلا عن الشروع به، لكن هذا خذ تفضل وكرم من الله تعالى، نحن نتحدث عن الاستحقاق. فلا فرق إذن بين الواجب والحرام، كلاهما مراعيان بإتمام الفعل، لأن الجزء أي جزء من الفعل بالأصول تتذكرون بعض المقدمات تسمى مقدمات داخلية وبعضها تسمى مقدمات خارجية. مقدمات خارجية كتحضير الزاد والراحلة للحج، الطهارة للصلاة مقدمة خارجية، وتوجد مقدمة داخلية وهي أجزاء الفعل. الركوع مقدمة داخلية للصلاة لكنها في الداخل واقعة، لأن هذا الجزء متوقف عليه، فتعريف المقدمية متحقق به. فالركوع جزء داخلي من مقدمة داخلية من الصلاة، فالركوع إذن هذا الذي مقدمة داخلية للصلاة لا تصدق عليه المقدمية ولا تترتب عليه أحكام للمقدمة والصلاة إلا بمراعاة تمام الصلاة. نقول الركوع يشترط فيه كذا، يعني يا ركوع الركوع المستقل الركوع الواقع ضمن الصلاة، فلو افترض هو بعد الركوع قطع صلاته هم كنا نلزمه بأن ركوعه يكون مشروطا بكذا وكذا؟ لا طبعا. حينما نتحدث عن أحكام الجزء فإنما نتحدث عنها مراعين لأحكام الكل، لأن الجزء إنما يأخذ أحكامه من أحكام ذي المقدمة. الجزء قلنا الآن يعني نرتب الجواب بمقدمتين، أن الجزء مقدمة داخلية للمركب، هذا هو ماكو اعتراض على هالمقدمة، والمقدمة تكتسب حكمها من حكم ذي المقدمة وهو الكل. فإذا ذو المقدمة لم يتم ولم يترتب حكمه فلا يترتب حكم الجزء أيضا، لأن حكمه من حكم ذي المقدمة. فإذن هذا الذي محل الشاهد إذن على هذا الفرع الذي ذكره الشيخ الأنصاري أنه إذا بدأ بالتصوير لكنه عدل عن فكرة الإتمام، يقول كان الفعل حراما، لا لم يكن حراما، لأن حكم هذا الجزء إنما هو من حكم الكل باعتباره مقدمة له، والمقدمة تأخذ حكمها من ذي المقدمة، وذي المقدمة لم يتم ولم تحصل التصوير حتى تحصل الحرمة، فلا يكون هذا الفعل حراما. نعم بناء على حرمة التجري يكون حراما من حيث التجري، لكننا لا نقول بحرمة التجري، فإذا هذا المقدار لا يكون حراما إذن. وهذا التفريق طبعا بين الواجب قال قبيس، والفرق بين فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه وبين الحرام هو قضاء العرف. لا فرق بين الواجب والحرام، كلاهما متوقف الاستحقاق وليس التفضل والكرم، كلاهما متوقف الاستحقاق على تمام الفعل. لو شخص كبر بنية تكبيرة الإحرام وقرأ وركع ثم قطع الصلاة وراح، شنو يعطى ثواب تلك الصلاة؟ ولا يعطى ثواب تلك الصلاة. فإذا ما فرق بين الواجب والحرام من هذه الناحية، كلاهما الحرمة والوجوب أو الثواب والعقاب مراعيان بإتمام العمل. ولعل هذا هو وجه التأمل في نهاية كلامي قال قدس سره فتأمل، فلعل وجه تأمله هو هذا، يعني إشكاله في الفرق بين الواجب والحرام. السيد صاحب العروة قدس نفسه نقض على هذا الفرع للشيخ الأنصاري، قال لازم ذلك الحكم بالحرمة أيضا. فنقض السيد صاحب العروة على هذا القول بالحرمة في هذا الفرع للشيخ الأنصاري، قال لازم ذلك، لازم هذا الحكم بالحرمة على هذا الجزء الذي لم يتمه، قال الحكم بالحرمة أيضا فيما إذا كان القدر الموجود بفعل غيره، لأنه يصدق عليه أنه أوجد الصورة، لأن ما كان موجودا لم يكن صورة بل بعضها، بعض الصورة. سواء كان يقول أنه بناء على كلامك الشيخ الأنصاري تقول أن هذا الجزء لما ما أتم يكون حراما، جير لو شخص إجا لقى جزء صورة مو كاملة بفعل فاعل، مكلف غير مكلف، مجنون صبي ما علم، لقى جزء صورة ثم جاء هذا الشخص وأتم الصورة وصنع صورة للروح، معنى أن هذا الثاني الذي أتم الفعل يكون قد ارتكب حراما، والالتزام بهذه الحرمة مشكل. لا نقول له لا يوجد إشكال في الالتزام بهذه الحرمة، هذا ليس نقضا صحيحا على الشيخ الأنصاري. نعم هو الأمر كذلك، هذا يكون قد ارتكب حراما فهذا ليس نقضا. لاحظ كلام الشيخ، قال لازم ذلك الحكم بالحرمة أيضا فيما إذا كان القدر الموجود بفعل غيره، غير هذا الثاني، لأنه يصدق عليه هذا المتم أنه أوجد الصورة، لأن ما كان موجودا ذلك الجزء لم يكن صورة بل بعض صورة، سواء كان ذلك الموجود بفعل مكلف آخر أو غيره، غير مكلف كالصبي والمجنون، بل ولو لم يكن قصد الفاعل إيجاد الصورة أيضا، لأن المناط هو صدق الإيجاد بالنسبة إلى هذا التتميم. قال ولا يخفى أن الالتزام به مشكل. لا ليس مشكلا الالتزام به، هذا كلام صحيح، لأن هذا ليس نقضا على الشيخ الأنصاري. الفرع الثالث الذي نعم
هل في النقض على الشيخ الأنصاري، لأن إتمام الفعل ماذا قال الذي يتم فإنها ماذا ما أتم بالواقع، ما أتم هذا
ياهو الثاني
ما أتم شاف نصر عليه ولو ما أتم بلا
فيصدق عليه التصوير عرفا، وقلنا بالفرع الأول المعيار والصدق العرفي. لا مو احنا بعد ان ثبتنا الفرع الأول وانتهينا منه ان الحرمة معيارها الصدق العرفي، على ان هذا صور صورة ذي الروح، فالآن شخص اجى لقى تمثال بس رجل وكمل الرجلين والرأس والجسم، يصدق عليه عرفا انه صور ذي الروح له؟ لا هو هذا
لا وش؟
إيه؟
جعل أشهر فارغ إلا إذا أنت كلامك يقول سوى نفس ما كل عمل وتوقف، هل يصدق عليه هذا العمل؟ ما يصدق عليه. فإذا كان درعك جبنا من نقضي، إذا شاب نصر عمل أكمله، إذا ذاك ما يشوف هذا يشوف، إذا ذاك يشوف هذا يشوف بالمراجعين يشوف نصر عمل.
لا ليش؟ افترض الأول، مو احنا بالفرع الأول قلنا أن التصوير الجزء لا إشكال فيه، فشخص قال لا إشكال في الجزء، زين اجى جسم رجل وراح ما عليه إشكال، فما شنو وجه الملاحظة؟
يعني على ذلك إذا قلنا بصور رجل وراح
فما ارتكب حرام؟
هل أجي حرام؟
لا ما ارتكب حرام،
ما ارتكب حرام. نفس العمل هذا محمد
ما
يعني هم ما صوره بس كمل عزل ثانية وراح.
لا لا نفترض كمل الهيئة،
كمل الهيئة وقدت رجل اللي ذاك مسويها الأول الثالث، فهو بالواقع ما كمل،
وهو مو كمل مستقلا منفصلا، كمل تلك الرجل الموجود
باعتبار الحرف العام اللي يقول إن هذا إنسان صور تصوير. إيه نعم هذا كلام صحيح، أما على قول الشيخ الأنصاري ما كمل، هو إنسان كمل إنسان ناقص رجل.
على كل شيء احنا توجد فروع اخرى نشوف اذا اشترك، اكو فرع قد يكون يوضح، وهي فيما لو اشترك اثناء الفرع الثالث في ضوء ما ذكر في الفرع الاول، فان تصوير جزء من الحيوان كاليد والرجل جائز، وعلى هذا فاذا صور اجزاء متفرقة من حيوان كلا على حدة فلا اشكال في عمله لعدم صدق تصوير الحيوان او تمثاله. بناء على الفرع الأول قلنا على أن المعيار والصدق العرفي على أن هذا صور حيوان فيكون حراما، فلو شخص صور إيد وخلاها هنا، وصور إيد أخرى وخلاها هنا، وصور رجل وخلاها هنا، وصور رجل وخلاها هنا، فلا يكون قد ارتكب حرام لأن عرفا هو ما صور إنسان. وعلى هذا فإذا صور أجزاء متفرقة من حيوان كلا على حدة فلا إشكال في عمله لعدم صدق تصوير الحيوان أو تمثاله الذي هو قلنا متعلق الحكم بالحرم، ولكنه إذا ركب هذه الأجزاء ارتكب محرما لصدق التصوير عليه. وكذا إذا كان الغرض تصوير بعض الأجزاء فقط ثم بدا له الإتمام حرم الإتمام فقط، هذا هو أيضا إلى هنا الفرع اللي قلنا بعض الفروع ربما تضيف إيضاحا. فإذا هذا الشخص الذي صور أجزاء متفرقة وجعلها كلا على حدة لا يكون قد ارتكب حراما لا هنا ولا هنا ولا هنا، لكن إذا جمعها هو ارتكب حراما. أو إذا كانت نيته أن يصور بعض الأجزاء ثم لما صورها شافها مثلا خوش شغلة أو عجبته فقال زين ليش ما يكمله فالمرة فالإتمام، إذن بالإتمام المعيار كله نرجع لصدق العرفي، هذا يصدق عليه أنه صور ذا الروح لولا يصدق عليه. لكن نقل عن المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب قال أن من المحتمل قريبا حرمة كل جزء جزء أو حرمة ما يعم الجزء والكل. قال لا، هاي الحالة هم ارتكب حرام، هذا الذي رسم يدا ووضعها هنا ورسم رجلا ووضعها هنا، لأن كل جزء لها حرمة مستقلة. أن من المحتمل قريبا حرمة كل جزء جزء أو بتعبير آخر حرمة ما يعم الجزء والكل، الكل حرام وكل جزء جزء أيضا حرام، فنقش كل جزء حرام مستقل إذا لم ينضم إليه نقش بقية الأجزاء، وإلا إذا انضم له نقش بقية الأجزاء كان الكل مشتاقا واحدا للحرام. فإذا ترك الجزء فقط صور جزءا وترك فهذا له الجزء حرم مستقل، لكن إذا صور جميع الأجزاء أو جمعها هنا راح يكون الحرام للكل. إلى أن قال بعض الكلمات يقول ويحتمل أن يكون كل فاعلا للحرام، لو صور شخص جزءا وترك، شخص صور جزءا وترك، شخص صور، وإجى شخص جمع هذه الأجزاء وصنع منها إنسانا، قال يحتمل أن يكون كل فاعلا للحرام قال كما إذا اجتمع جمع على قتل واحد فإن الهيئة قتل تحصل بفعل الجميع، فلولا نقش السابق للأجزاء السابقة لم تتحصل الهيئة بفعل اللاحق. فكلهم إذن هؤلاء يشتركون في الحرمة كقضية القتل لو اشتركوا فيه. لكن طبعا هذا الكلام لا يخلو من نقاش وخلاف ما يرى العرف، فإنه إذا شخص صنع الجزء وتركه، نعم هذا الجزء بعدين جاء شخص آخر وركب منه مجموعا، هاي الحرمة على المركب، على هذا الذي جمع بين الأجزاء، أما على ذلك الشخص إلا إذا افترض تمثال كبير واشترك جماعة بصنعه، تمثال كبير اشترك جماعة بصنعه، هذا النحات يأخذها الإيد وهذا النحات يأخذها الرجل، نعم هنا تنطبق صورة القتل التي ذكرها باعتبار اشتركوا جميعا في الصناعة. فرق. فكلام إذن الشيخ الأرواني يمكن أن نعرضه بصورة صحيحة ويمكن أن نعرضه بصورة غير صحيحة. الصورة الصحيحة الذي نعرضه فيها هاي، لو اشترك جماعة في صنع صورة ذي الروح وكان العمل كبيرا فوزعوا العمل، أحدهم يصنع الرأس والآخر الرجل والآخر اليد، هنا ينطبق مثال الاشتراك في القتل ويكون الجميع مشتركين. هاي صورة مقبولة نحمل عليها كلام المحقق الإيرواني، لكن ظاهر كلامه الصورة غير المقبول، وهي ما لو شخص صنع جزءا على حدة، مو قضية أنه بهدف صنعه، وإجا آخر وصنع جزء ثم إجا واحد تمم هالأجزاء، قال الجميع يشتركون في الحرمة. هذه الصورة لا العرف لا يساعد عليها، لكن بالصورة الأولى يمكن أن يساعد عليها العرف. السيد الخوئي رفض كلام المحقق الإيرواني جملة، فالمفروض أن السيد الخوئي يفصل، المفروض أن كلام الإيرواني يمكن أن يقبل في صورة وهي هذه التي قربناها، ولا يقبل في صورة التي أيضا قربناها الأخرى. فإطلاق رفض كلام الإيرواني ليس صحيحا، وإنما يمكن أن يقبل بحالة وبغير حالة. الفرع الرابع، قال الشيخ صاحب العروة قدس سره بناء على الاختصاص بالمجسم، هو يميل إلى الحرمة مطلقا، حرمة تصوير ذي الروح مطلقا مجسم وغير مجسم، لكن قال بناء على الاختصاص بالمجسم، فالظاهر أن المراد منه ما كان مستقلا بنفسه كالتماثيل المجسمة المعروفة، فلو كان في شخص أو جدار بحيث يكون النقش مرتفعا، شون السقوف الثانوية أو من الجوس أو من البورد في زماننا المعاصر على الحائر، فهو بارز ببعد ثالث يعني العمق فنقول، لكن ليس مجسم مستقل ك التماثيل. قال فلو كان في شخص أو جدار بحيث يكون النقش مرتفعا قليلا فهو وإن كان مجسما حقيقة، لأن به مو نقش مسطح به عمق، إلا أنه لا يخرج عن كونه نقشا فلا يكون حراما إلا إذا كان بحيث يمكن فصله عن الجدار على وجه يكون مستقلا وبالجملة المدار على العرض. قال هذا، وإن ذهبنا إلى حرمة المجسم ونعترف بأن مثل هذا النقش البارز أيضا يكون هذا مجسما لأن به سخن، لكنه لا يكون مشمولا بالحرمة إلا إذا أمكن فصله بحيث يكون مجسما، كان سخنه بمقدار بحيث يمكن عزله عن سطحه ويكون مجسما. وهذا طبعا قال وبالجملة المدار على العرف، وطبعا جعل المدار هو العرف ليس تاما وليس صحيحا، المسألة أجنبية على العرف، وإنما المدار هو الدليل الذي أخرج غير المجسم من الحرمة من إطلاقات الحرمة. هو لن يرد لفظ المجسم في النصوص، قرأنا النصوص كلها ورد فيها لفظ المجسم ما ورد فيها، إنما هذا لفظ المجسم هذا معنى استظهره الفقهاء، فلو كان هذا لفظ وارد في كلام المعصوم لكان العرف هو الحاكم في فهمه واستظهار معنى هذا اللفظ، حتى نجي ونقول هل هذا يصدق عليه مجسم ما يصدق عليه مجسم، هل مشمول بالحرمة غير مشمول بالحرمة. هو لم يرد لفظ المجسم في كلمات المعصومين، وإنما هذا لفظ استنبطه الفقهاء. فإذا ليس المدار هو العرف، لأن العرف مسؤول عن تحديد مداليل الألفاظ، ولم يرد عندنا لفظ التجسيم في الأدلة. فالمعيار إذن في تحديد هذه المصادق هو الدليل الدال. أنت عندك الآن إطلاقات دلت على حرمة التصوير مطلقا، وإجت أدلة أخرجت غير المجسم أو أخرجت غير ذا الروح، باعتبار أنه يقول بناء على الاختصاص بالمجسم، جماعة القول الأول الذين يقولون أن الحرام هو المجسم لذي الروح، فلماذا أخرجت غير المجسم؟ عندك دليل. هذا الدليل الذي تسأله، هل هذا الفرد خارج أو غير خارج من إطلاقات الحرمة؟ فقد يكون مثلا دليلك، الأدلة يمكن أن تقول متعددة، افترض إذا كان دليلك هو الإجماع على حرمة المجسم، هو الإجماع دليل لبي يؤخذ منه بالقدر المتيقن، ويكون هذه النماذج خارجة عن القدر المتيقن ويحكم بجوازها. أو قد تقول أن دليلي على اختصاص الحكم بالمجسم هو أن الإطلاقات الأدلة الدالة على الحرمة منصرفة عن غير المجسم، فحينئذ نجي نشوف هذا الانصراف جاي وارد الانصراف عن هذا النموذج أو غير منصرف عنها. فالمحل الشاهد إذن ما هو دليلك على اختصاص الحكم بالمجسم؟ ما هو دليلك؟ لماذا أنت قلت بالاختصاص بالمجسم؟ ممكن أن تقول لأن الدليل الأصلي هو الإجماع، هو الإجماع جين دليل لبي تختصر به على القدر المتيقن. أو تقول بأن أدلتي أيضا غير ناهضة لشمول غير المجسم، كما بعضهم تتذكرون بالقول الثاني ناقش قال الأدلة الدالة على حرمة التصوير فيها ظهور كروايات النفخ مثلا، فيها ظهور بالمجسم، فحينئذ أنت ما دام دليلك هذا ظاهر في المجسم فاستنطق وشوف يشمل هذه الحالة لو لا يشمل. وعلى كل التقادير فالمرجع ليس هو العرف، وإنما الدليل اللي استدليت به على اختصاص الحرمة بالمجسم، ما هو دليلك؟ استنطقه. وإذا شككت هل أن هذا الفرد مشمول أو لا، فعندنا قاعدة تقول أن الفرد المشكوك دخوله تحت الخاص يبقى تحت العام. فعندي عام وهي إطلاقات الحرمة، خرج منها بالتخصيص غير ذي الروح غير المجسم، فإذا هذا الفرد أنت متأكد خرج بالخاص هو خرج، وإذا شككت في خروجه بالخاص يعني أدلة الجواز والمقيدات خلاص الفرد المشكوك يبقى تحت العام. فشغلنا كله إذن مع الأدلة الدالة على الاختصاص بالمحرم والأدلة التي أخرجت، ولا محل للعرف. العرف إنما دوره فهم مداليل الألفاظ، وأنا عبارة مجسم ما وردت بنص المعصوم حتى أحكم العرف في فهمها أبدا، وإنما شيء نحن استنبطناه. لكن طبعا ذهب سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر إلى الحرمة في مثل هذه الحالة، قال في منهج الصالحين قال بل يشكل أي التجسيم حتى لو كان بنحو الخشونة بالملمس الذي ينافي كون محل الصورة مسطحا، سواء كان محلها هو الورق أو القماش أو الخشب أو الجص، ما دام أكو سخن بالمسألة يعتبر مجسم ويكون حراما. ذهب إلى الحرمة في منهج الصالحين، ونقل فيما وراء الفقه عن أستاذي الشهيد الصدر الأول أنه ذهب إلى حرمة تصوير ذي الروح بالتطريز، أيضا التطريز يعتبر سخن، ولا نعلم طبعا الوجه في هذا الإلحاق في ضوء ما قدمناه بناء على مختاره حرمة المجسم. فحينئذ ما هو دليله على إلحاق هذا؟ وقد قلنا أنه لا يوجد لفظ مجسم حتى يكون دليلك تقول لأن التطريز تجسيم أو لأن النقش تجسيم بمعنى من المعاني، لأنه يعرف التجسيم ما كان به سخن. لأنه لم يرد عنوان التجسيم في الأدلة حتى نحكم العرف في فهم معنى التجسيم، هذا شيء نحن استنبطنا. فإذا ما هو دليلك على إدخال هذا التطريز والصور الأخرى فيها حتى لو سلمنا أنها مجسمات. هل مناطقا الدليل؟ بل لعل كلام سيدنا الأستاذ قدس نفسه هذا ينافي كلاما آخر له قال، إلا أن الصحيح هو جواز ذلك، أي التصوير بالتطريز فيما وراء الفقه، رغم أن كلام في منهج الصالحين يشير إلى الحرم، لكن فيما وراء الفقه في معرض رده على أستاذه صدر الأول الذي قال بحرمة التصوير بالتطريز، قال إلا أن الصحيح هو جواز ذلك، أي التصوير بالتطريز. لاحظ دليله، بسقوط الاستدلال بالروايات فلا يبقى إلا الإجماع على الحرمة في المجسمات، وهو دليل اللب يقتصر منه على القدر المتيقن، وهو غير هذا المورد تطريز، فيبقى المورد تحت الأصل المجوز. جيد، وهذا أيضا الموارد المذكورة كلها خارجة عن القدر المتيقن. القدر المتيقن المجمع عليه هي التماثيل المجسمة المستقلة كالأصنام وأمثالها التي تتخذ. فإذا الصحيح أنها هذه كلها خارجة عن القدر المتيقن فلا تكون مشمولة بالحرمة. ليست العبرة بالثقن ولا بالتجسيم، لأن هذا التجسيم شيء الفقهاء استظهروه، لم يرد في النص حتى نجعل الحكم هو العرف هو الحاكم. فرع آخر، قال السيد اليزدي قدس سره، لا فرق في الحيوان بناء على الاختصاص به، بناء على أن الحرمة مختصة بتصوير ذي الروح. قال لا فرق في الحيوان بناء على الاختصاص به بين كون نوعه موجودا في الخارج أصلا، كما لو صور حيوانا له رؤوس عديدة وأجنحة كثيرة على شكل غريب، كان حراما أيضا لإطلاق الأدلة. وهذا كلام صحيح، لأننا جعلنا المناط في الحرمة الصدق العرفي أن هذا صورة حيوان، العبرة مو بكون هذا الحيوان موجود في الخارج أو لا. يعني يمكن أنتم أكاديميين ودارسين في التاريخ، هذا ما يسمى بالثور المجنح، هذا كان عند العراقيين القدماء في الشيكل. الثور المجنح هو لا يوجد في الخارج شيء اسمه الثور المجنح، لكن العرف يقول هذه صورة حيوان، والمناط في الحرمة هو الصدق العرفي على أنها صورة حيوان. فإذا لا يشترط في الحرمة أن يكون هذا الحيوان له وجود في الخارج، كمن يصور العنقاء أو يصور الديناصورات، سمند الديناصورات هو صدق أكو لو ماكو شو مدرينه، لكن العرف يرى أنها تصوير ذي الروح، فما دام صدق عرفنا هذا فمو مهم إذن أن يكون هذا الشيء موجود في الخارج أو غير موجود. ويبدو أن صاحب المستند يذهب إليه، قال فلو صور صورة حيوان لم يعلم وجود نوعه، ولكن كان بحيث لو فرض وجود مطابقه لكان من الحيوان بحسب العادة، كان محرما. هذا فرع. إذا انتهى فرع آخر، قول أيضا سيد اليزدي قدس سره، قال إذا صور شجرا أو غيره مما لا يكون محرما على شكل حيوان، هو بذات شجر تصويرها مو حرام، لكن صور الشجرة على شكل حيوان، وهذا موجود في بعض الرسوم الكرتون، أو يصور شجرة لها رأس ورجلين وتمشي، وبعض هذه التصوير الأطفال موجودة، هذا الفرع موجود عند سيدنا. قال إذا صور شجرا أو غيره مما لا يكون حراما في نفسه لكن على شكل حيوان، بأن كان من قصده تصوير الشجر الكذائي، فالظاهر حرمته لأنه يصدق عليه أنه صور الحيوان. نعم إذا كان شجر خارجي على ذلك الشكل بحيث يكون مشتركا بينهما لا يكون حراما إلا إذا قصد صورة الحيوان. طبعا هذا الكلام منه صحيح قدس سره، إذا صدق عرفا، لأن تدري خو الشجرة مجرد حط لها عيون وإذان وخلى لها رجلين، خو لا يصدق عرفا أنها صورة حيوان. فكلامه إذن صحيح فيما لو صدق عرفا أنها هاي الشجرة صورة حيوان يخرعون بها الجهة، فهي ممكن. إذن ويوجد شيء آخر، وهو نفترض أن شيئا ما من غير ذوات الأرواح شكله بالضبط على شكل حيوان، فأراد شخص أن يرسم ذلك الشيء اللي هو مو حيوان بس هو مطابق لصورة حيوان، هل يكون قد ارتكب حراما؟ لا يكون قد ارتكب حراما. لأن القصد هنا كما مر في بعض كلماتنا السابقة حينما تكون الصورة مشتركة بين حيوان وغير ذي، يعني بين ذي الروح وغير ذي الروح، فالمعيار هو القصد. إذا قصد تصوير ذي الروح كان حراما، وإذا لم يقصد تصوير ذي الروح لم يكن حراما. ثم توجد فروع أخرى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.